السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة، تأتيكم من مركز الإسلام الأصيل بمدينة قم المقدسة. أعزائي المشاهدين، موضوعنا كما تعلمون مقامات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في قسمه التاسع، وطبعا العنوان الفرعي هو مشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله في حياته وبعد مماته في قسمه الخامس. أرحب بسماحة آتي الله سيد كمال حيدري، أهلا ومرحبا بكم سيدنا. ذكرتم في الأبحاث السابقة موارد الاتفاق في جواز التوسل، وأشرتم أيضا إلى بعض موارد الاختلاف. حول الاختلاف، هل هناك موارد أخرى تودون الإشارة إليها في هذه الحلقة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. حتى تترابط الأبحاث لا بأس أن أشير إلى أنه قلنا بأنه أصل التوسل أمر قرآني لا يمكن البحث في ذلك، وابتغوا إليه الوسيلة، وهذا أمر إلهي بأنه لا طريق للوصول إلى الفلاح إلا من خلال الإيمان والتقوى وابتغاء الوسيلة. إذن دعوى أننا لا نوسط شيئاً للوصول إلى الفوز والفلاح هذا باطل قرآنيا، لا يمكن لأحد أن يدعي أننا نبدأ الدعاء بلا أن نوسل أي أو نوسط أي وسيلة. هذه دعوة لا تصدر إلا من جاهل بالقرآن، لا أقول شيئا آخر، وإلا الذي يعرف القرآن الكريم يعرف أن القرآن يقول بصريح الآية الإيمان والتقوى وابتغاء الوسيلة لعلكم تفلحون. هذا أولا. من هنا جئنا إلى النصوص الروائية، لأن البعض كأنه صارت هذه مودة في الآونة الأخيرة، وهو أنه أي شيء تقول له أين في القرآن، أين في القرآن. جيد، احنا بنتكلم معكم بمنطق القرآن، أن القرآن أشار في سورة المائدة إلى أنه لا طريق للفوز والفلاح إلا من خلال الإيمان والتقوى وابتغاء الوسيلة. من هنا لابد أن نأتي إلى النصوص الروائية لنعرف ما هي الوسائل التي يجوز توسيطها وما هي الوسائل التي لا يجوز توسيطها. لماذا؟ لأن هذه أمور توقيفية، هذه أمور عبادية، والعبادة تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل من الشارع، تحتاج إلى بيان من الشارع. ذكرنا في الأبحاث السابقة أنه اتفقت كلمة علماء المسلمين أنه من الوسائل التوسل بالأسماء والصفات الإلهية، ومن الوسائل التوسل بالعمل الصالح، أعم أن يكون جوانحيا أو جوارحيا، ومن الوسائل أيضا هو طلب الدعاء من العبد الصالح الحي. قلنا يأتي إلى عبد صالح أو يعتقد أنه صالح ويقول له أدع لي أن يقضي الله لي الحاجة. قلنا هذه لم يقع فيها خلاف بين علماء المسلمين. إذن أعزائي، إذا أراد أن يدعو أحد ويريد وسائل متفق عليها مجمع عليها، فعليه ماذا؟ بإحدى هذه الوسائل: الوسيلة الأولى الأسماء الإلهية، الوسيلة الثانية العمل الصالح، الوسيلة الثالثة دعاء العبد الصالح الحي. ثم انتقلنا إلى القسم الثاني وهو موارد الاختلاف. قلنا من موارد الاختلاف أن تذهب إلى ولي من أولياء الله وتطلب منه أن يدعو لك. كيف كنت تذهب إلى الحي وتدعو وتطلب منه؟ الآن تذهب إلى الميت. هنا قلنا بأن عموم علماء المسلمين أجازوا ذلك بالنبي والأنبياء والأولياء والصالحين، وقالوا أن ذلك جائز ومشروع، إلا أن ابن تيمية وأتباع ابن تيمية منعوا ذلك، واستدلوا على أنه لا يمكن أن نذهب إلى ميت لأنه انقطعت علاقته من الدنيا، إذا لا معنى لأن نذهب إلى شخص لا يعلم ما نقول. هذه أبحاث تقدم الكلام عنها أستاذ علاء في الأبحاث السابقة،
ورد على هذه الإدعاءات.
ولكنه الآن فقط عندنا استعرض حتى نأتي إلى محل الخلاف والأدل. أما مورد الخلاف الثاني الذي لم نعرض له، وبحثنا من هذه في هذه الليلة يبدأ من هذا،
من هذه النقطة،
وهو أنه لا إشكال ولا شبهة، نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم أثبت بشكل واضح وصريح في بعض آياته أن بعض عباد الله هم من الوجهاء عند الله ومن المقربين عند الله. قال تعالى في سورة أعزائي في سورة آل عمران الآية 45 من سورة آل عمران، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذن ليس فقط وجيه في الآخرة حتى يجوز التشفع به والتوسل به، لا، وجيه أيضا ماذا؟ في الدنيا والآخرة ومن المقربين. في علم النحو ذكروا هذا على نحو التنازع، يعني وجيه في الدنيا ومن المقربين ووجيه في الآخرة ومن المقربين. إذن أشارت الآية بشكل صريح أن عيسى وجيه عند الله. بعد ذلك سنبين ما هو منشأ هذه الوجاهة، يعني بماذا اكتسب هذا المقام عند الله سبحانه وتعالى. اكتسب لأنه طوله طويل مثلا، أو وجهه جميل مثلا، أو شعره أصفر مثلا، أو عيونه زرقاوية، أو لأجل اعتقاده وعمله. لأي سبب صار هذا العبد وجيها عند الله؟ التفتوا إلى هذه النقطة.
نقطة
مهمة نريد أن نعرف. نحن عندما نتوسل بوجاهة أحد عند الله، هل هو وجاهة الشخص أو وجاهة اعتقاد وعمل؟ هذا بحثه. والذي اتفقت الكلمة أنه يجوز التوجه ماذا؟ توسل بالعمل والاعتقاد الصحيح. هذا يأتي بحثه. هذا هو البحث الأول أو الآية الأولى. الآية الثانية أعزائي في سورة الأحزاب الآية 69 من سورة الأحزاب، بالنسبة إلى موسى على نبينا وعليه آلاف التحية والثناء، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إذن الآيات صريحة تشير أيضا موسى. وأنا أتصور إذا ثبت أن عيسى وجيه عند الله ومن المقربين، وأن موسى وجيه عند الله ومن المقربين، لا إشكال ولا شبهة أن إمام موسى وعيسى وهو خاتم الأنبياء والمرسلين وجاهته أعظم وأشراف وأكبر عند الله سبحانه وتعالى. ولذا لا أعتقد أنه يوجد أحد يمكن أن يناقش في أن النبي له وجاهة عند الله، له منزلة خاصة عند الله، له مقام عند الله، له شرف عند الله. السؤال إذا اتضح ذلك، الآن يأتي هذا السؤال، هل يجوز، التفتوا لي، هل يجوز أن نقول نذهب إلى شخص ونقول اللهم إني أسألك بجاه محمد صلى الله عليه وآله عليك إلا ما قضيت لي كذا وكذا، هل يجوز أو لا يجوز؟ بالوجاهة. أحسنتم، بالوجاهة. الآن لا نتوسل باعتقادنا به، بعملنا، بإيماننا به، ولا نطلب منه أن يدعو لنا. لا لا، الداعي من؟ الداعي هو العبد. يقول إلهي اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. لأي شيء تتوجه؟ بوجاهته عندك، بقربه عندك، بمنزلته عندك، بشرفه عندك، أن تقضي لي. هل يجوز أو
لا يجوز؟ لا يجوز.
التفتوا، إذن أنا تصور
هذه قضية محورية
الآن. وكثير من أدعيتي، بل عموم أدعية المسلمين، فيها ماذا؟
أنهم
يوسطون وجاهة ومقام ومنزلتي وحق النبي. ولا أوسع الدائرة الآن، لا أقول الأولياء والأوصياء، لا لا، أتكلم في النبي. هسه الآن القضية تشمل غير
هذا، بحث
هذا كبحث آخر لعلنا نعرضه إن شاء الله. أعزائي التفتوا لي جيدا، ولكن هنا بودي أن المشاهد الكريم، البحث فيه دقة وعمق، لابد أن يلتفت إلى قضية. ما هو الفارق بين المورد الأول في الخلاف وهذا المورد؟ أعزائي التفتوا جيدا، في المورد السابق قلنا إذا كان من تذهب إليه حيا تستطيع أن تطلب منه أن يدعو لك.
يدعو لك.
أما إذا كان ميتا، ابن تيمية وأتباع الوهابية قالوا لا يجوز. أما هنا أعزائي، من قال يجوز فقال يجوز في حياته وبعد مماته. لماذا؟ لأن جاهه ومقامه لا محفوظ. يفرق محفوظ بين أن يكون حيا وبين أن يكون ماذا؟
ميتا.
لماذا؟ لأنه أنا مدى أطالب في الميت أن يدعو لي حتى يقول لي هو لا يسمعني. أنا دا أطلب دا أوسط مقامه،
مقام الوجاهة،
وجاهة. وهذه لا يحتاج أنه يعلم به أو لا يعلم،
أو لا
به
يعلم.
حتى يقول لنا
أساسا غير مرتبط به.
جزاك الله خيرا،
أساسا غير مرتبط.
أحسنتم، لأنه أنا وجدت أن بعض الوهابية وبعض هؤلاء الذين يدعون لأنفسهم العلم وأمامهم عدة عناوين، العالم وأهل العلم ودكتور ومحقق وأستاذ وعلامة، ولكنه لا يميز. يقول كيف توسطون أهل القبور وهم لا يسمعونكم؟ أعزائي هذا الكلام إنما يتم وين؟ في المورد الأول. أما في المورد الثاني لا يحتاج إلى أن يسمعنا، لأنه أنا أريد أن أوسط ماذا؟
وجاهته.
وهذه الوجاهة لا تنتفي من خاتم الأنبياء بعد موته. لا يمكن لأحد أن يقول أن رسول الله كان وجيها عند الله وهو في الدنيا، أما عندما انتقل إلى عالم البرزخ
فهو ليس
بوجيه ولا عند، إلا أن يكون مخبول وفي عقله خلل. وإلا وجاهته في الدنيا، في البرزخ، في الآخرة، وفي أي مرتبة، وجاهته ماذا؟
تحققت، يعني محفوظة.
جيد جدا. إذن الذين قالوا لا يجوز، قالوا لا يجوز في حال موته وفي حال حياته. يعني افترضوا إذا ثبت أن أحد يقول لا يجوز التوسل بالجاه، يقول حتى لو كان حيا لا يمكنك أن تقول اللهم إني أسألك بجاه محمد، حتى لو كان حيا. لماذا؟ لأنه هذا من الشرك، أو من شيء آخر، أو بدعة. والذين قالوا يجوز أيضا قالوا ماذا؟ قالوا يجوز في الحياة وموت. النتيجة التي أريد أن أخذها ما هي؟ التفتوا لي أعزائي، النتيجة التي أريد أن أخذها وهي أنه إثبات التوسل بجاه النبي وبمقام النبي لا يتوقف على إثبات ارتباطه بهذا العالم وهو في البرزخ، بخلافه في المورد الأول. في المورد الأول
خارج يعني دائرة الزمان.
أحسن. هذه لا علاقة له، سواء كان رسول الله في الدنيا أو كان في عالم البرزخ. على هذا الأساس أعزائي، ماذا يقول علماء المسلمين في جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وآله بمقامه؟ بعد لا نقول في حياته أو بعد، سواء في حياته أو بعد مماته، ماذا يقول العلماء؟ أعزائي يوجد اتجاهان، التفتوا أعزائي، والمعركة هنا في المورد الثاني لا في المورد الأول. الاتجاه الأول وهو الاتجاه الذي بنى عليه ابن تيمية،
وبعض أتباع ابن تيمية قالوا أن ذلك لا يجوز شرعا وهي من العبادات المبتدعة بل من الأمور المنهي عنها شرعا. التفتوا جيدا، لم يقولوا فقط لنا أنه لا دليل على الجواز، قالوا هناك دليل على النهي، الشارع نهانا أن نتوسل بجاه أحد من الأنبياء أو بجاه محمد أو بحقه أو بشرفه أو بمنزلته. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني وهو الاتجاه الذي بنى عليه عموم علماء المسلمين من السلف والخلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يومنا هذا.
أساساً سمعت السيد عندما نتحدث عن اتجاهات لا يتوهم المشاهد الكريم أن الاتجاهان من حيث العدد ومن حيث الكمية متساوية، هذا رأي مقابل عموم رأي المسلمين. أحسنتم، سيتضح.
أنا أقول اتجاه لأنه طبيعتي أن البحث العلمي يقول لي بأنه
وفيه شيء من الاحترام للطرف المقابل.
أنا أريد أن أقول هذا اجتهاد. أنا بيني وبين الله لا أدخل إلى النوايا ولا أدخل إلى الخلفيات ولا أتهم أحدا، هذا اجتهاد في قبالي اجتهاد. أما الاتجاه الأول وهو الاتجاه الذي بنى عليه ابن تيمية، والأعزة يعرفون منهجي في هاي الأبحاث، أنا عندما أنقل كلام لابن تيمية لا أكتفي بمصدر واحد وإنما أحاول أن أعدد المصادر حتى يتضح أن هذا هو منهجه العام، مو أنه كلام قاله في موضع وتركه في موضع آخر.
متبنى
هذا. أحسنتم، متبنى هذا الرأي. المورد الأول أعزائي ما ذكره في كتابه المعروف قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ابن تيمية تحقيق عبد القادر أرناؤوط دار القاسم صفحة 107 أعزائي، قال: والذي قال به أبو حنيفة وأصحابه، التفت جيدا، وغيرهم من العلماء، وسيتضح أنه لا يوجد، وأبو حنيفة أيضا يوجد اختلاف، ولكن هو لم يجد أحدا إلا أبو حنيفة فنسب إلى أحد قولين، من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق بجاه نبيك، لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك، لأنه أولا الإقسام على الله سبحانه به أي بالمخلوق. يعني اللهم إني أقسم عليك بجاه نبيك، يقول هذا منهي عنه عند جماهير العلماء. بس إن شاء الله تعالى بعد ذلك سأقرأ من فتاوى ابن تيمية، هو يعتقد أن جماهير العلماء هكذا يقولون أو لا يقولون، هو ماذا يقول، مو غيره، مو أن الآخرين ماذا يقول.
سيدنا الجليل عفوا، يعني هذا بحثكم، يعني هذا يتعارض مع أبسط متبنيات المسلمين عندما يقسم رب العزة بالتين والزيتون.
لا 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 لا، الكلام مو في الله، لا لا لا، هذا يجيبون، يقولون الله من حقه أن يقسم بمخلوقاته، ولكن العبد ما مجاز إلى أن يقسم.
أحسن، نعم.
أحسن، وهذا منهي عنه عند جماهير العلماء كما تقدم، كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء. أسأل أنا ما تكلم
اتفاق العلماء سيطلع.
بعد ذلك لماذا يقول لأنه كذا وكذا وكذا، هذا المورد الأول. المورد الثاني أعزائي حتى ما أتأخر كثيرا، مجموع فتاوى الشيخ ابن تيمية المجلد 27 صفحة 133، يقول: وأما قول القائل أسألك أو أقسم عليك بحق ملائكتك، بحق يعني بمقامهم بمنزلتهم بجاههم، أو بحق أنبيائك أو بنبيك أو بالبيت الحرام ونحو ذلك، فهذا النوع من الدعاء لم ينقل عن النبي ولا أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان. هسه بعد ذلك سيتضح أنه لم نقل أو أن رسول الله هو علم أصحابه هكذا أدعو. هسه بعد ذلك سيتضح، ما أريد أقول تدليس، ما أريد أقول كذب، ما أريد أقول تغيير الحقائق، ولكن أريد أن أقول بأنه هذه القراءة، هذا الاتجاه. بل قد نص غير واحد من العلماء كأبي حنيفة على أنه لا يجوز مثل هذا الدعاء، لا يجوز غير أبو حنيفة
مربط الفرس
اللي أحسنته. وهذا معناه أنه الشافعية لم يقولوا، الحنابلة لم يقولوا، المالكية لم يقولوا، الأشاعرة لم يقولوا، المعتزلة لم يقولوا، كلهم لم، وإلا لو كان لذكرهم هذا يكشف عن أنه إذن اتجاه كما تفضلتم اتجاه أقلي وليس اتجاه أكثر. فإنه أقسم على الله بمخلوق ولا يصح القسم بغير الله إلى غير ذلك. هذا المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي في كتاب اللمعة في الأجوبة السبعة لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق وتعليق سليمان بن صالح الغصن، دار الصميعي للنشر والتوزيع، صفحة 47، هذه عبارته. القسم الثالث هو أن يقول اللهم بجاه فلان عندك، أو ببركة فلان عندك، أو بحرمة فلان عندك، افعل لي كذا وكذا، فهو يفعله كثير من الناس. لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء. جيد، إذن الآن يقول لا
يجوز،
لا النبي ولا الصحابة ولا التابعين ولا علماء الأمة. هذا دين علينا أن يأتي في الوقت المناسب ونشير. تلامذته قد تقول سيدنا هذا رأي ابن تيمية وتلامذته لم يتابعوا على ذلك على منهجه. الجواب حتى يتضح للأعزة أشير إلى واحد أو اثنين من تلامذته من المنهج السلفي. الأول هو العلامة الألباني، فقط أمر عليها مرورا سريعا. صحيح الترغيب والترهيب تأليف العلامة الألباني، المجلد الأول أعزائي، صفحة 428، بعد أن ينقل رواية يقول هذا هو المعنى الذي يدل عليه السباق والسياق. مراد من السباق يعني الروايات السابقة أو المضمون السابق. وخلاصته أن الأعمى توسل بدعائه وليس بذاته أو جاهه.
إذن
ينفي أنه يكون هناك دعاء ماذا؟ بالجاه. هذا مورد. المورد الثاني أعزائي ما ذكره في مشكات المصابيح الذي هو للألباني، تحقيق الألباني الذي هو للخطيب التبريزي، في مشكات المصابيح الجزء الثاني صفحة 769 أعزائي، التفتوا، قال وإنما هو دليل في الحاشية على التوسل بدعاء الرجل لا توسل بالأشخاص. لا يجوز التوسل بالأشخاص، وإنما هو التوسل بالدعاء، لأنه يرون أن التوسل بالأشخاص ماذا؟ بدعة منهي عن، الآن ما أريد أقول شيء آخر، بدعة منهي عنه.
هكذا يقولون،
هكذا
يعني
يقولون
للناس.
أحسنتم. المورد الثالث أعزائي ما ذكره في أعزائي في كتابه الوسيلة التوسل، صفحة 69 من كتابه التوسل، صفحة 69 و70 أعزائي، كتاب التوسل أنواعه وأحكامه للعلامة الألباني، تحقيق محمد عيد العباسي، صفحة 69. هناك يقول أن هذا الحديث يدل على جواز التوسل في الدعاء بجاه النبي أو غيره من الصالحين، أما نحن فنرى أن هذا الحديث لا حجة لهم فيه على التوسل، وهو التوسل بالذات. إذن طبعا لا يفرق معنا أن يكون حيا أو أن يكون ماذا؟
ميتاً.
أو أن يكون ميتا. وهكذا واحد من الكتاب المعاصرين وهو الدكتور الصادق بن محمد بن إبراهيم في تعاليقه وحواشيه على كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور آخرة. هناك الجزء الأول صفحة أعزائي، الجزء الأول صفحة 209، يقول: التوسل إلى الله برسوله إنما يكون بالإيمان به وطاعته ومحبته، أما ما يفعله كثير من العامة من التوسل إلى الله تعالى بجاه وذات النبي فهو من البدع والمحدثات في الدين. وهكذا كلماتهم. هسه قد يقول لقاء سيدنا
مؤلف الكتاب،
مؤلف الكتاب، كتاب التذكرة بأحوال الموتى والآخرة للإمام الأنصاري القرطبي، أعزائي القرطبي الأندلسي القرطبي، المتوفى 671 من الهجرة، تحقيق الدكتور الصادق بن إبراهيم. هسه قد يقول قائل: سيدنا، من يقول بأنه ابن تيمية ابتدع هذا أو قال بهذا؟ لا أقول ابتدع، لعله كثير من العلماء قبل أيضا كان يقولون بعدم الجواز. أعزائي، تقريبا كل من تكلم عن هذه القضية قال: أول من خالف إجماع السلفي أو الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يومنا هذا، أول من خالفهم هو من؟
ابن تيمية.
هو ابن تيمية. أمامكم أعزائي من؟ العلامة الآلوسي في كتابه روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، تحقيق ماهر حبوش، المجلد 7، مؤسسة الرسالة أعزائي، صفحة 175. قال، التفتوا جيدا، قال: وأما القسم على الله تعالى بأحد من خلقه، مثل أن يقول: اللهم إني أقسم عليك أو أسألك بفلان إلا ما قضيت لي حاجتي، التفتوا جيدا، فعن ابن عبد السلام جواز ذلك في النبي، وعن إلى آخره، ومن الناس من منع التوسل بالذات والقسم على الله تعالى بأحد من خلقه مطلقا، يعني حيا كان أو ميتا، حاضرا كان أو غائبا، وهو الذي يرشح به كلام المجد ابن تيمية. إذن هو يحترم الشيخ، يقول: هذا أول من قاله، ونقله عن الإمام أبي حنيفة، نقله فلان وغيره وأجاب إلى آخره. إذن من هنا يتضح
هو الذي
أول أسس لهذا المعنى. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، وهو الاتجاه الذي بنى عليه عموم علماء المسلمين، قالوا بأنه لا إشكال في جواز ذلك. إذا عندي وقت حتى أدخل،
نذهب بفاصل ونعود. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إلى لكي نستمع إلى أصحاب الاتجاه الآخر الذين جوزوا ذلك. فاصل ونعود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعزائي المشاهدين، أحييكم وأحيي مستمعينا عبر إذاعة طهران العربية ومن يشاهدونا على موقع الفيسبوك مباشرة. أحييكم مرة أخرى سماحة السيد الحيدري. تحدثتم عن الاتجاه الأول، الاتجاه الثاني.
أمر عليه وقعا، أمر عليه سريعا. الاتجاه الأول كلهم صرحوا بأن علماء المسلمين يقولون كذا، ولكن الذي خالف من هو؟
ابن تيمية.
منهم صاحب روح المعاني الذي أشرنا إليه، ومنهم أيضا أعزائي ابن حجر الهيتمي في كتابه الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم، صفحة 171، عبارته واضحة، قال: ومن خرافات ابن تيمية التي لم يقلها عالم قبله. هذا يكشف إذن هذه الدعوة اللي ينسبها إلى أبي حنيفة أيضا محل تأمل، لابد أن نبحثه. وصار بها بين أهل الإسلام مثلة أنه أنكر التوسل، الاستغاثة والتوسل، بل التوسل به حسن إلى غيره. هذا المورد الأول. المورد الثاني أعزائي ما أشار إليه في فيض القدير، شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، ابن حجر الهيتمي، عفوا، فيض القدير للعلامة المناوي، الجزء الثاني، صفحة 175، أيضا أشار إلى هذا. نقل كلام السبكي، قال السبكي: ويحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي إلى ربه، ولم ينكر ذلك أحد من السلف ولا من الخلف حتى جاء ابن تيمية فأنكر ذلك وعدل عن الصراط المستقيم وابتدع ما لم يقله عالم قبله وصار بين أهل الإسلام مثلا. وهذا أيضا واضح أنه القضية بدأت كتأسيس نظري على يد من؟ على يد ابن تيمية. هسه قد تقول لي سيدنا هو ابن تيمية، الجواب أنت ابن تيمية هو يقر بذلك أنه أساسا المسألة محل ماذا؟ محل خلاف، محل نزاع. هذا كتاب مجموع فتاوى ابن تيمية أعزائي، مجموع فتاوى ابن تيمية الجزء الأول صفحة 347، صفحة 347. قال التفت: ورأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام أو السلام عبد السلام قال: لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله صلى الله عليه وآله. يعني إحنا ما الآن حديثا في رسول الله،
حتى ذلك استثناء.
التفتوا جيدا، وهذا الفقيه هو يقبله العلام الشيخ ماذا؟ الشيخ ابن تيمية: إلا برسول الله. إن صح حديث الأعمى اللي بعد ذلك سيثبت أن الحديث الأعمى، يقول هو فلم يعرف صحته وهو صحيح، يعني إن صح الحديث لا مجال للترديد لأن الحديث صحيح. يقول: ثم رأيت عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنهم قالوا كذا. ورأيت، التفتوا، هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية ده ينقل أعزائي أيها الحنابلة في العالم: ورأيت في كلام الإمام أحمد أنه في النبي صلى الله عليه وآله، يعني جائز كل مشكلة. إذن الآن الحنابلة يقولون. وهو أيضا حنبلي، أنا لا أعلم لماذا خالف إمامه في هذه المسألة. وكذلك أعزائي ما ورد في كلمات العلامة الألباني في صفحة 42 في كتابه التوسل، صفحة 42 هذه عبارته، كتاب التوسل للعلامة الألباني أعزائي صفحة 42 يقول: وقد أنكر العلماء والمحققون مع أنه قد قال ببعضه، يعني الجواز التوسل بالذات، ببعضه بعض الأئمة. بعض الأئمة قال ماذا؟
بجوازه.
إذن أنا هنا بهذا القدر واقعني يكفيني. إذن المسألة ماذا؟ اجتهادية. إذن مسألة اجتهادية، رأي يرى بأنه لا يجوز،
هو يقول
بعض الأئمة، العلامة الألباني يقول: فأجاز الإمام أحمد التوسل بالرسول صلى الله عليه وآله وحده فقط، وأجاز غير الإمام أحمد. كالإمام الشوكاني، سنقرأ إن شاء الله عباراته في الوقت اللازم، الشوكاني: التوسل به وبغيره من الأنبياء والصالحين،
ليس فقط بالنبي وليس فقط بالأنبياء،
لا وكجميع الصالحين. إذا تعتقد أن فلان صالح اذهب أصلاً في بيتك، لأننا قلنا حاضراً أو غائباً، حياً أو
خارج عن نطاق المكان والزمان.
جزاكم الله خيراً. إذن أعزائي إلى هنا يتضح، أنا فقط بصدد بيان الآراء الاجتهادية في المسألة، ولكن عندي ملاحظة قبل أن أنتقل إلى بحث آخر، وهو قرأنا من كلمات ابن تيمية أنه يجوز التوسل بجاه النبي أو لا يجوز قرأنا، ولكنه واقعا هذه علامة استفهام كبيرة أضعها بين يدي المشاهد الكريم، هو فليحكم عليها. هذا كتاب ابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية، في ابن كثير الدمشقي اللي هو من أعلام هذا الاتجاه وهو أدرى بمباني ماذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، في المجلد 18 للدكتور عبد الله المحسن التركي، هناك في الصفحة 74 هذه عبارته، التفتوا إليها جيدا. قال البرازلي وفي شوال منها شكى الصوفية بالقاهرة على الشيخ تقي الدين وكلامه في ابن عربي وغيره إلى الدولة أنه هذا يهين الشيخ ابن عربي الصوفي المعروف الصوفية. فردوا الأمر في ذلك إلى القاضي الشافعي فعقد له مجلس لشيخ الإسلام ابن تيمية فعقد له مجلس وادعى عليه ابن عطاء بأشياء ادعى قال متهم أنت بكذا 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 فلم يثبت عليه منها شيء لكنه قال من قال ابن تيمية لكنه قال لا يستغاث إلا بالله الاستغاثة لا تكون لا يجوز نذهب إلى ولي أو نبي نقول اللهم الله يا رسول الله أغثني, أغثني. وفيما سبق بينا الفرق بين الإغاثة وبين التوسل قال لا يستغاث إلا بالله ولا يستغاث بالنبي استغاثة بمعنى العبادة التفت ولكن يتوسل بالنبي ابن كثير ينقل عمن
عن ابن تيمية
أنا بيني وبين الله ويتشفع به إلى الله أنا لا أعلم كيف يتشفع إذا كان يتشفع بالمعنى الأول يعني نطلب منه أن يشفع, فهو ميت. إذا كان أنه بجاهه فقد قرأنا أنه ماذا يقول منهي وبدعة إذن لماذا قال هذا يقال ولهذا تجد المحقق التركي يقول وأما التوسل بالنبي والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون التوسل بدعائه هذا خلاف الظاهر العبارة لأنه هو راجع أصلا مصادره الأخرى هسه أنا لم أجد له وجها إلا التقية أن ابن تيمية كان في محكمة
خاف.
فخاف مولانا فاتقى
هذه التي يتهمون بها الآخرين
المهم هذه عزيزة أعيدها مرة أخرى للأعزة قال بمعنى العبا ولكن يتوسل بالنبي ويتشفع به إلى الله سؤال إما يتوسل ويتشفع به بالمعنى الأول فهو ميت وقد بين ابن تيمية أنه لا يجوز وهو ميت لأنه انقطعت علاقته وإما يتوسل بجاهه أنتم تقولون بأن هذا من الشرك ومن البدعة من هي عنها إذن التوجيه لأتباع ابن تيمية فليجيبوا على هذا الإشكال إذن إلى هنا اتضح لنا يوجد عندنا ماذا صار على والمشاهد الكريم يوجد عندنا اتجاهان ما هو الدليل بعد ذلك أعزائي اطمئنوا سنقف عند أدلة ماذا أصحاب الاتجاه الأول وأصحاب الاتجاه الثاني ونرى بيني وبين الله أن الروايات الصحيحة الصريحة المعتبرة المجمع عليها المتفق عليها وردت في جواز التوسل بجاه النبي وبمقامه وبحقه أم لم يرد هذا أولا ثم نرى أن الصحابة عملوا بذلك أو لم يعملوا ثم نأتي إلى التابعين لنرى أن التابعين أيضا عملوا بذلك أم لم يعملوا ثم نأتي إلى أعلام المسلمين بمختلف الاتجاهات لنرى أنهم عملوا أو لم يعملوا إذن أعزائي أنا مدين للأعزة إن شاء الله في الأسابيع القادمة ماذا سوف نقف عند الأدلة الروائية وعمل الصحابة وعمل التابعين وعمل العلماء إلى يومنا هذا
بيان للاتجاهين سمحت السيد الأهم من هذا ما الذي ترتب على قول الاتجاه الأول بعدم الجواز
نعم
كيف تعاملوا مع الذي
لم يؤمن
لم يطبق النظرية
التي هم يؤمنون,
التي هم يؤمنون بها
يعني بعبارة أخرى إلى هنا اتضح لنا واقعا أريد أن أكون لا فقط منصفا بل أريد أن أكون علميا إلى أبعد الحدود لأنه البعض يشكل عليه يقول سيدنا لماذا تتكلم بهذه اللغة مع هؤلاء الذين الجواب لأن هذا البرنامج قائم على أساس البحث العلمي ولا علاقة لنا بالنوايا وما خلف السطور أبدا أعزائي إذن يوجد عندنا اجتهادان اجتهاد يقول بجواز التوسل
كما واجتهاد هم قالوا.
أحسنتم. وهو نقل ابن تيمية واجتهاد يقول ماذا؟ بعدم جواز التوسل. وقد اتضح أن القائل بجواز التوسل هو إمام الحنابلة، الإمام ماذا؟ أحمد بن حنبل وغيره من الأعلام، فما بالك غيره من الأئمة. وبتعبير العلامة الألباني ماذا؟ جملة من الأئمة، بعض الأئمة قالوا بذلك. الواقع هنا واقعا المشكلة التي نواجهها هنا، وهو أن أصحاب الاتجاه الأول بمجرد أنهم اختلفوا مع أصحاب الاتجاه الثاني، يعني أصحاب الاتجاه الأول قالوا لا يجوز، أصحاب الاتجاه الثاني قالوا يجوز، مباشرة مولانا جاءت الاتهامات وجاء التكفير وجاء التشكيك وجاء الإخراج من الملة، بل وجاء القول بأنهم مشركون بالشرك الأكبر، يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني ماذا؟ يعني هؤلاء من المخلدين في النار ما لم يتوبوا. يعني هؤلاء
حتى لو كان أحمد بن حنبل نفسه،
أحسن، حتى لو كان أحمد بن حنبل واقعا، هؤلاء من المشركين بالشرك الأكبر كما سأقرأ للأعز. تقول سيدنا واقعا يوجد أحد إذا اختلف معك في الاجتهاد؟ هكذا يقول. أقول سأقرأ لأعز الكلمات وأعتذر لأعز لأنه أقرأها بسرعة لأنه المصادر اللي بيدي كثيرة جدا. المصدر الأول وهو ما ذكره الشيخ محمد عبد الوهاب في كتابه التوحيد، وأنا أنقل ذلك من شرح كتاب التوحيد لصالح آل الشيخ مكتبة دار المنهاج، التمهيد لشرح كتاب التوحيد في صفحة 195. التفتوا إلى العبارة ما هي في صفحة 195، يقول فإن من أعظم الحجة على المشركين، على المشركين الذين توجهوا إلى الأموات والمقبورين بطلب تفريج الكربات وطلب إغاثة اللهفات وسؤال ما يحتاجه الناس، إن من أعظم الحجة عليهم أن تحتج عليهم بتوحيد الربوبية على ما ينكرونه من توحيد الألوهية. إذن هؤلاء مو فقط ينكرون توحيد الربوبية، ينكرون توحيد الألوهية. وقد زاد شرك المشركين في هذه الأزمنة. إذن في زماننا شركهم يزيد على شرك السابقين، على شرك مشركي الجاهلية. إذن هذولاك مشركو الجاهلية هواي أرحم من مشركي ماذا؟ هؤلاء المعاصرين الذين خالفوهم في الاجتهاد. هذا مورد أعزائي. والمورد الثاني أعزائي في صفحة 346 يقول ويتضح المقام بتأمل حال المشركين وعبدة الأوثان وعبدة القبور في مثل هذه الأزمنة. طبعا هسه لا يوجد أحد يقول أنا أعبد القبور،
كلها اتهامات،
كلها اتهامات بمجرد أنه خالفه في الاجتهاد. هذا المورد الأول. المورد الثاني أعزائي وهو ما ورد في مجموع فتاوى ابن باز، التفتوا جيدا، في مجموع فتاوى ابن باز المجلد الثاني صفحة 391 أعزائي، صفحة 391. هذه عبارته، يقول إنما فعلوا ذلك، يقول والأحاديث في هذا كذا كثير، ولا شك أن المستغيث بالنبي أو بغيره، إلى أن يقول وهذه أنواع من الشرك الأكبر. هذا من المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي مجموع فتاوى العلامة العثيمين الجزء الثاني صفحة 349. أنا ما عندي وقت أقرأ العبارة كاملة، فقط أشير للموضع حتى الأعزاء يراجعون. قال فإن هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. إذن هذا ماذا معناه؟ معناه أنه مخلد في نار جهنم. هذا من المورد الثاني أو الثالث. المورد الأخير أعزائي خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء أعزائي، تأليف الدكتور الصادق بن محمد بن إبراهيم، دار المنهاج، صفحة أعزائي 120. التفت، الحديث وسيلة، هذا الحديث الذي علمه رسول الله، وسيلة وذريعة للشرك الأكبر.
لماذا يعلم الرسول؟
هسه بعد ذلك لابد أن نعرف أنه تبين أن رسول الله مكابل لاب كان يجي يتتلمذ عند ابن تيمية حتى يعلمه ما هو التوحيد وما هو ماذا الشرك. لابد كان أن يأتي صحابة رسول الله يتتلمذوا عند ابن تيمية حتى يعلمهم ما هو التوحيد وما هو الشرك. هذا بحثه سيأتي أعزائي، وعشرات المصادر أمر عليها مرورا سريعا لأنه بدأ الوقت يضايقني. أعزائي، الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع النجدي، عبد الرحمن النجدي الحنبلي المتوفى 1392، القسم الأول كتاب الجهاد، المجلد الثامن، صفحة 440. يقول لماذا؟ يقول: فكيف بالرافضة الذين أخرجهم أهل السنة والجماعة من 72 فرقة؟
حتى ليسوا من
لا 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 لا، عند ذلك بعد ذلك سيتضح لماذا أن البعض يتقرب بقتلهم جملة جملة ماذا إلى الله،
إلى الله،
مع ما هم عليه من الشرك البواح. واضح، من دعوة غير الله في الشدة والرخاء. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني أيضا في الدرر السنية في الأجوبة النجدية، المجلد الخامس عشر، صفحة 464. بعد أن يذكر مشكلتهم يقول: ونسوا دينهم الصحيح المقرر، إلى أن يأتي يقول: واختلط الحابل بالنابل، وخالط المسلمون الكفار والمشركين والرافضة والملحدين.
الكفار والمشركين والرافضة والملحدين،
أحسنتم. إذن صف الرافضة أين يقع؟ يقع في عداد ملاحدة وكفار ومشركين أعزائي. هذا همات المورد آخر. مورد آخر أعزائي في مجموع فتاوى ابن باز المجلد الرابع، في مجموع فتاوى ابن باز المجلد الرابع، دار أصداء المجتمع أعزائي، صفحة 439. يقول: فقد تلقيت كتابكم وأفيدكم بأن الشيعة فرق كثيرة، وكل فرقة لديها أنواع من البدع، وأخطرها فرقة الرافضة الخمينية الاثني عشرية.
هذه فرقة جديدة،
هذه ما فرقة جديدة. احنا أول مرة جزاه الله خير ابن باز علمنا، تبين أن أن الإمام الخميني عنده فرقة جديدة تختلف عن فرقة الاثني عشرية، وأخطرها فرقة الرافضة الخمينية الاثنى عشرية لكثرة الدعاة إليها ولما فيها من الشرك الأكبر. لما فيها من الشرك الأكبر، هذا مورد. وتعالوا معنا أعزائي إلى مجموع فتاوى العثيمين. أنا أؤكد حتى يتضح بأن هذا منهج عام عند علماء هذه المدرسة أو هذا الاتجاه. العلامة العثيمين، المجلد السابع، صفحة 210. يقول: والشرك رقم الفقرة 391، والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء، ولهذا فإن كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب كالرافضة. هاي كالرافضة
يعني
يعني شنو كالرافضة؟ هذا معناه مثال يعني أن الوهابية، أن أتباع ابن تيمية فقط يعني لا يقتصرون على اتهام الشيعة بالشرك الأكبر، يتهمون الآخرين. عزيزي أعزائي، هؤلاء يعتقدون أنه 99% من المسلمين غير الروافض هم أيضا مبتلون بالشرك الأكبر.
لكنه لا يقولونها،
لا يصرح بعضهم، سأقرأ
يصرح بعضهم
بل واحد وواحد. اسمح لي أعزائي، لا يتبادر إلى الذهن بأنه القضية مختصة بمن؟
بالروافض.
لا أعزائي، لا لا، هو قال كالرافضة، كالرافضة، هذا مثال. سيدنا، هل يمكن تقيم دليل؟ نعم نعم أعزائي، التفتوا لي جيدا، هذا كتاب غربة الإسلام لتأليف الشيخ حمود بليل، لأنه هو يعتقد أن الإسلام
هذا لا يترك شخصا إلا
بلي يقول أن الإسلام غريب، لأنه المسلمين فقط منه أتباع الأمويين، أتباع الخلافة الأموية اللي الآن يريدون أن يقيمونها
حسب منطق البازية.
أحسنتم، البازية أحسنتم، أو العثيمينية مثلا، وهكذا. غربة الإسلام للشيخ حمود بن عبد الله التويجري المتوفى 1413 هجرية، مجموعة كتب ورسائل الشيخ التويجري طبع بإشراف أبناء الشيخ، حقق نصه عبد الكريم حمود التويجري، دار الصميعي، الجزء الأول صفحة 216. سأتأخر قليلا عند قراءة بعض هذه العبارات، التفت. يقول: فأما الطامات التي تفعل الآن في أكثر الأقطار الإسلامية ولا سيما في العراق ومصر. بعد لا يستطيع أحد يقول بأنه وصل العراق، عرفنا الشيعة أكثرية فيها، بل رافضة. أما مصر ماذا؟
الشافعية.
والله لا أعلم، يعني أترك للمشاهد. فأمر لا يضبطه الوصف ولا تحيط به العبارة. بعد: وحسبك شرا من مصرين، يعني العراق ومصر، يعني لا يوجد. يقرؤون رواية من هنا أنه والله الشيعة يقولون أن مصر ما أدري فيها شر، ما الحكي هذا الفارغ الذي لا أساس له. وحسبك شرا من مصرين. والغريب الآن بعض أدعياء العلم عندهم أو يسمون أنفسهم أهل العلم يأتون إلى مصر ويصعدون المنابر ويمدحون أهل مصر، أهل مصر، أهل مصر، أهل مصر. أنتم ماذا تقولون؟ هذه علماءكم، ها علماءكم يقولون أنه شرا من مصرين، هما كالبحر المحيط لأنواع الشرك بالله تعالى. الله. كالبحر المحيط لأنواع الشرك بالله تعالى في ربوبيته وإلهيته. مو أنتم تقولون أن أهل السنة والجماعة على الحق؟ يقول: لا، أهل السنة والجماعة أقل. كم وحدة أعيد أستاذ على أقل القليل. يقول: فأما أهل الإسلام الحقيقي فيهم فإنهم نزر قليل مستضعفون في الأرض، غرباء بين أهل الشر والفساد الذين أشرنا إليهم، وحالوا أكثر. هسه تقول هذا يشتم ويلعن ويسب فقط مصرين، العراق ومصر. أقول: لا عزيزي لا،
سيأتيك.
يقول: وحال أكثر الأقطار الإسلامية في طغيان الشرك وأنواع البدع وكثرة الفساد والشر والفساد وقلة أهل الخير. مرادهم أهل الخير يعني منه؟ يعني ابن تيمية والأمويين ومحمد. أحسنتم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ثم يبدأ بالتفصيل. هذا إجمال القصة. أما تفصيل القصة، يقول: فأما العراق، قد يقول يتكلم على روافض العراق، انظروا، ففيه مشاهد كثيرة اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، ويفعل عندها وبها أعظم مما كان أهل الجاهلية يفعلونه عند اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. فمنها مشهد علي، ومشهد الحسين، ومشهد العباس، ومشهد موسى الكاظم، ومشهد أبي حنيفة. أذن أي أي يا 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 أتباع المذهب الحنفي اللي الآن وضعتم أيديكم في أيدي السلفية وأيدي أتباع ابن تيمية وأيدي أتباع
أول عمل يقومون بعد أن
بالي بالي كما دا يفعلون الآن في مناطق أخرى، دا يفعلون في مناطق الآن، ماذا يفعلون في الشمات، ماذا يفعلون في لبنان، ماذا يفعلون في باكستان، ماذا يفعلون في أفغانستان، ماذا يفعلون في الأردن، ماذا يفعلون في مصر. عزيزي الآن انظر ماذا يفعلون في تونس، ماذا يفعلون في المغرب. عجيب
وهذه ليست بلاد الروافض.
لا أبدا. يقول ومشهد أبي حنيفة ومشهد معروف الكرخي، أيها الصوفية انظروا ماذا يعتقد ماذا يعتقد ابن تيمية وأتباع ابن تيمية فيكم. ومشهد عبد القادر الجيلاني، والغريب يمدح هو ابن تيمية يمدح الجيلاني مدحا عارف صوفي، وهو وابن قيم كلهم يقيمون له وزنا كبيرا، ومع ذلك ماذا يتهمونهم بالشرك الأكبر وغير ذلك من المشاهد والقبور التي عظمت إلى أن يقول وافتتن بها أيضا غيرهم في كثير من الأقطار الإسلامية كالشام. عجيب،
سيأتي دوركم،
سيأتي دوركم أيها السنة. اطمئنوا، تقول لي يعني شنو يأتي دوركم؟ اطمئنوا قليلا، شيئا قليلا، وإن كان وقد بدأ يضايقني.
ظهر سمحت
بدأ عمليا بدأ، بس أنا لا أريد التصريحات، أنا أريد التنظير، لأنه قد يأتي أحد منهم يقول الآن نحن لا نعتقد بهذا ولا نؤمن به، هذه عوام يفعلون، هذا عموم الناس. لا أنا أبحث عن التنظير. قال وافتتن بها أيضا كالشام ومصر والمغرب وبلاد العجم والهند والبحرين والقطيف والإحساء،
كل البلاد،
كل البلاد إذا بقي أحد دلونا عليه، وغير ذلك من الأمصار المتباعدة والرافضة يصلون إلى تلك ويحجون وإلى غير، وقد صنف إلى غير ذلك. إذن أعزائي إلى هنا اتضح لنا أنه، وهذه هي المشكلة اللي أنا أتصور أنه دا تواجه الآن الفكر الإسلامي عندنا، وهو أنه بمجرد أن تختلف مع أحد في اجتهاد مباشرة يتهمك يا عزيز
بالكفر،
يتهمك بالكفر، يتهمك بأن إيمانك ضعيف. طبعا هذه الظاهرة الآن موجودة عند من؟ عند وهابية وسلفية من؟ وسلفية السنة أو أتباع ابن تيمية. ومع الأسف الشديد وأقولها صريحة ولا أخفيها أعزائي، الآن بعض الأصوات النكرة الشاذة، بعض الأصوات النكرة والشاذة والتي لا يعلم أين ابتنت ووجدت مثل هذه الأصوات في الشيعة، بدأت أيضا تكفر علماء الشيعة وتتهمهم بأنهم ليسوا أهل ماذا؟ أهل براءة من فلان وفلان وفلان، وسموهم بأسماء واقعا لا تعلم. واقعا أنا واقعا هذا البرنامج أراه لا يستحق أن أأتي بذكر هؤلاء، ولكنه على العالم إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه. أعزائي هؤلاء واقعا من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون ديوجدون هذا الاصطفاف الذي يؤدي ماذا؟ الذي يعطي العذر والحجة للآخر أن يقتلوا المسلمين وأن يقتلوا الشيعة، وإلا بمجرد أنت بيني وبين الله تريد أن في فضائيتك قناتك افعل ما تريد، أما تتهم الآخرين لماذا؟ هذا المنطق هو المنطق الأموي
أساسا. يعني المفكر الدكتور علي شريعتي كان يقول في مقابل التشيع الصفوي هناك التسنن الأموي، يعني لا يقوم هذا الوضع، هذا الوضع التكفيري إلا بهذين الجناحين.
أحسنتم. إذن أعزائي أنا واقعا وظيفتي الأساسية أن أبين للناس أن الفضائيات وأن القنوات سواء كانت عمائم تنتسب إلى السنة ليست من السنة في شيء، وسواء كانت عمائم تنتسب إلى الشيعة فكل أعلام وعلماء الشيعة منهم براء، وبإمكان الأعزاء أن يرجعوا إلى هذا تراث أعلام الشيعة قديما وحديثا، وهذه أعلامنا وهذه المراجع في النجف في قم في كل مؤسساتنا الحوزوية العلمية، تجدون بأنه أبدا لا يسمحون. نعم، من حقنا أن نختلف عن الآخر، من حقنا أن نبين الحق، من حقنا أن نبين الحقائق، ولكنه لا يحق لنا أن ننتهك حرمات ومقدسات ماذا الآخر، بل أن نتهم الآخر بأنه كافر، بأنه مشرك، بأنه إلى غير ذلك.
طيب، يعني المشكلة الأكبر سماحة السيد أن هذا الشرك الذي وصف به الآخرون، كيف
شيعة كانوا أو سنة،
كيف تعاملوا معه، خاصة فيما يتعلق بالاتجاه الأول عند ابن تيمية؟ يعني عمليا كيف تعاملوا مع الذين وصفوهم بالشرك؟
أحسنت. إيش قلت تعطيني وقت؟ لا.
يعني هو
سبع دقائق، عشر دقائق. عشر دقائق جيد، وبعد ذلك أستمع لمداخلات الأعزاء. أعزائي، واقعا هي هاي المشكلة الأصلية، وأنا أتصور أن مشكلة منطقتنا بل العالم الإسلامي بل العالم المعاصر الآن، لأنه أنتم تعلمون هذه التفجيرات والقتل على الهوية والكذا ليس فقط في المنطقة الشرقية بل في كل البلدان الإسلامية بل في أوروبا وغيرها. الآن مسألة أوروبا وأمريكا ومناطق أخرى، هذه له حساب أنا ما أريد أدخل فيه. الآن أتكلم في العالم الإسلامي. هؤلاء أصحاب الاتجاه الأول الذين قالوا بأن من يخالفنا في الرأي فهو مشرك، لم يقفوا عند هذا، بل تمادوا إلى آخر ماذا المسيرة. فبدأوا بتوجيه عنوان الكفر والعناد إليهم. سؤال، فإذا كانوا من الكفار المعاندين إذن فيجب ماذا؟ فيجب قتلهم واستباحة كل شيء، بل تطهير الأرض الإسلامية منهم.
وصل إلى حد أن تسبى نساؤهم وتتخذ
الآن واقعا الآن أنا أضع المعلومات بيد المشاهد الكريم وهو بحقه أن يحكم. تقول سيدنا أين حكموا على من يخالفهم بأنهم كفار من المعاندين؟ أعزائي، هذه أمامكم، ما أريد أطيل على الأعزاء كثيرا. المورد الأول، الدرر السنية في الأجوبة النجدية للنجدي الحنبلي المجلد الثالث صفحة 210 و211، يقول: وهذه الطائفة التي تنتسب إلى أبا الحسن الأشعري وصفوا رب العالمين بصفات المعدوم والجماد، إلى أن يقول: فالأئمة من أهل السنة وأتباعهم لهم المصنفات المعروفة في الرد على هذه الطائفة الكافرة المعاندة
الأشاعرة،
اللي هم بعد ذلك سيتضح أنهم 70-80% من المسلمين هم من الأشاعرة، كما صرح ابن تيمية وأتباع ابن تيمية هم الأكثرية. إذن الأشاعرة مو دا يتكلم عن الروافض أعزائي، دا يتكلم عن الأشاعرة، التفتوا جيدا، التي تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري. يقول: فالرد على هذه الطائفة الكافرة المعاندة، كم ما أدري كم خط نخلي تحت عنوان ماذا الكافرة والمعاندة، التفتوا جيدا. تعالوا، هذا رأي النجدي.
هذا النجدي:
الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، تأليف الدكتور صالح الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي وعضو هيئة كبار العلماء. انظروا ماذا يقول، بل في السعودية، في المملكة العربية السعودية. نعم، يقول: وإنما ينكرها المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ساروا على منهج مشركي قريش. إذن كل المسلمين
يعني ليس الغريب في هؤلاء، الغريب الغريب في الأشاعرة والمعتزلة والجهمية
وكلهم
كيف اليوم أصبحوا يعني
ماذا يلتفتون؟ أنا أتصور بيني وبين الله يراجعون الذين يكفرون بالرحمن أيها الأشاعرة أنتم من الكفار بالرحمن ويلحدون في أسماء الله إلى آخره. جيد جدا. ما هو ماذا نفعل لهم؟
ماذا نفعل لهم؟
جيد. الآن ثبت أنهم مشركون بالشرك الأكبر وأنهم ماذا كفار وأنهم عن عناد. ماذا نفعل لهم؟ يأتي التوجيه حاضرا وتأتي الفتوى حاضرة من إمام الأمويين ومن أتباع الأمويين وهو شيخ الإسلام وبتعبيرك شيخ الإسلام الأموي. يقول عليكم أن تقتلوهم أينما وجدتموهم. هاي الوظيفة هي وظيفة شرعية بعد. ويبين ابن تيمية أن أقرب الطرق إلى الله للوصول إلى الجنة يعني أفضل وسيلة
يتعشى مع رسول الله
أنه واقعا أقرب وسيلة يعتبر ما يقول وسيلة ولكن واضح يقول أقرب الطرق إلى الوصول إلى الجنة هو قتل ماذا؟ هو قتل المشركين وقتل الروافض وقتلهم. تقول لي سيدنا أين يقول ذلك؟ لماذا تتهم الناس؟ لماذا تتهم شيخ الإسلام؟ أعزائي أنا ما أطول على الأعزة أقرأ للأعزة 3-4 روايات. الصارم المسلول على شاتم الرسول شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق محمد عبد الله الحلواني المجلد الثالث دار المعالي أعزائي الصفحة 1096 الرواية. قال علي قال رسول الله ألا أدلك على عمل إذا عملته كنت من أهل الجنة وإنك من أهل الجنة لعلي إنه سيكون بعدنا قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة. جيد. ماذا نفعل لهم يا رسول الله إن وجدناهم؟ فإن أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. لا لا بالي 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 أصلا ما كوب لا تبحث ولا تحاور ولا تقول له تعال أدلك على الحق مباشرة. ماذا؟
ها؟ اقتلوهم
بالمفخخات بالجملة كلما كان العدد أكبر فالثواب أعظم عند الله. رواية أخرى يخرج في آخر الزمان قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة يعرفون به وينتحلون شيعتنا وليسوا من شيعتنا وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر أينما أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. سؤال التفتوا لي جيدا أعزائي وإن كان أطلت على المشاهد
غريب الرواية
مفصليها بلي بني أمية فصلوها. التفتوا جيدا قد يقول قائل سيدنا هؤلاء عندهم مشكلة مع علماء الشيعة
مع العامة
لماذا تتهمون؟ الجواب هذا فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. واقعا مع الأسف الشديد أن علماء المسلمين لا يعرفون ماذا يوجد في فتاوى هذه اللجنة وماذا يقولون عن المسلمين. المجلد الثاني صفحة 376 التفتوا إلى السؤال. السؤال قال الفتوى 9247 ما حكم عوام الروافض الإمامية الاثني عشرية وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة؟ التفت أي فرقة مو فقط الشيعة أي فرقة من الفرق الخارجة عن الملة
الأشاعرة الجهمية
وبعد ذلك سأبين أنهم خارجون عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير أو التفسيق. الجواب من شايع من العوام إماما من أئمة الكفر والضلال وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيا وعدوا حكم له بحكمهم كفرا وفسقا. واقرأ الآيات كذا رقم كذا كذا إلى أن يقول وغير ذلك في الكتاب والسنة كثير. ولأن النبي صلى الله عليه وآله قاتل رؤساء المشركين وأتباعهم وكذلك فعل أصحابه ولم يفرقوا بين السادة والأتباع فإن تهمتين بالجملة ماذا؟ ادخلوا إلى كربلاء، ادخلوا إلى مغرب، إلى تونس، صغار كبار، اذبحوهم، خلاص انتهت القضية. وبالله التوفيق، من هما اللجنة الدائمة؟ عبد الله بن قعود وعبد الله بن غديان وعبد الرزاق عفيفي وعبد العزيز بن باز. إذن يعني المؤسسة الدينية الوهابية كلها تفتي. تقول سيدنا لماذا تقول كل يفتون بقتل كل المسلم؟ أعزائي هذا كتاب الغامدي، ناقضوا عقائد الأشاعرة والماتريدية. دقيقتين وأعطي أعزائي، أنهي البحث مع الاعتذار. تأليف خالد الغامدي في صفحة 8 يقول من الاشتباهات الشائعة أن البعض جعل أهل السنة الأشاعرة والماتريدية وأدخل هذين المذهبين في أهل السنة، وهذا كلام باطل ودعوى كاذبة، إذ ليسوا من أهل السنة، وأهل السنة من كل مبتدع براء. من قال لكم أن الأشاعرة والماتريدية هم كذا؟ هسه من هم؟ يقول لا إشكال ولا شبهة أنهم أغلبية علماء، انتشار المسلمين هو من الأشاعرة. جيد، الآن تعالوا أختم به ما قاله العلامة الوادعي. التفت، المخرج من الفتنة للعلامة الوادعي، طبعة جديدة ومنقحة دار الآثار صنعاء، 25 صفحة 25.
هذا يقول بلي مؤسسة دار الحديث
في صنعاء. نعم. يقول وعلى كل، فالسنن منتشرة في جميع المناطق اليمنية، والتشيع المبتدع قد أبعده الله، وبعده إن شاء الله التصوف المبتدع. يعني بعد ما ننتهي من الرافضة نصفي إلى الصوفية لنقتلهم. ومما ينبغي أن يعلم أننا عازمون على مطاردة التشيع من جميع البلاد الإسلامية. التفت، والآن واضح بعد يصرحون في قنواتهم أنه هاليوم شام وغدا ماذا؟ الكوفة وكربلاء وإلى آخره، وليس من أهل اليمن. بعد تقول سيدنا عندهم مشكلة مع الشيعة وعندهم مشكلة مع من؟ ها، مع الصوفية. يقول وأما جماعة الإخوان المسلمين، عجيب بلي، يأتونكم انتظروا، فليعلموا أني ما كتبت كل ما أعلمه عنهم. الآن أنا أسكت عنها.
اليوم في اليمن الإخوان أصبحوا مطية
للوهابية. الآن واقعا أنا فقط، وليعلموا أننا نحتسب. ثم يأتي في صفحة 45 يقول إحنا بانين على ماذا؟ على تطهير اليمني من الأفكار الشيعية المنتنة السخيفة الضالة إلى آخره. وبهذا أنت يتضح لك الآن التجربة. أستمع المداخلات. الآن التجربة وهو أنه الآن المراجع السنية الكبيرة يقتلون ويذبحون ويصفون، وتجد وعاظ السلاطين ماذا؟ يخرجون في صلوات الجمعة ويباركون للأمة الإسلامية أنه قتل ماذا؟ مراجع المسلمين. مراجع المسلمين. بيني وبين الله المراجع الإسلامية التي قتلت في الشام وغيرها، هؤلاء من الروافض. أعزائي، إذن ألخص كلامي. إذا أنا أسمع المداخلات.
نعم تفضل سمع.
إذن ألخص كلامي في جملة واحدة. أعزائي، أنا أتصور بأنه أعطيت الضابط والميزان والمسطرة بيد كل مشاهد أنه الفضائيات التي تدعو إلى التكفير وإلى القتل وإلى هذه فضائيات فتنة، سواء كانت من هذا الاتجاه أو من هذا الاتجاه، سواء كانت تنسب نفسها إلى أهل السنة أو تنسب نفسها ماذا؟
إلى الشيعة.
إلى الشيعة.
فاصل ونستمع إلى المداخلات. مشاهدينا أحييكم، نستمع إلى مثنى من العراق. تفضل مثنى. مثنى من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أرجو الإسراع يعني لكي نستغل الوقت. مثنى تفضل.
أولا تحية سماحة السيد الكريم كمال الحيدري والأخ المحاور من قناة الكوثر الفاضلة. سيدنا سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة.
طيب هذا
خالد، هذا الحديث
يعني أرجو أن تكون المداخلة في نطاق الموضوع.
تحدثنا عن زيارة القبور ولا عندي
التوسل
بجاه النبي. إذا عندكم سؤال في هذا
أبو ياسين تونس تفضل. شكرا مثنى. أبو ياسين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله أستاذ علي.
شكرا لك.
لو تسمحون لنا يعني تفضلون علينا بدقيقتين أو ثلاثة مداخلة.
لا لا ثلاث كثير، دقيقة ونصف. أبو ياسين تفضل.
طيب، هو في الحقيقة فيما يتعلق بالتوسل فإن عمر بن الخطاب قد توسل بالعباس، بذات العباس أمام يعني الصحابة بأكملهم يعني رضي الله تعالى عنهم. ونحن نجد بأنه ليس هناك عدول كما يتصور البعض بأنه قد عدل عمر بن الخطاب في توسله، وإنما سياق التوسل جاء في ما يتعلق بصلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء هي بحاجة إلى إمام يأم جماعة من المسلمين ويقوم بهم يعني خارج المدينة، وهذا كله معروف. فمعنى ذلك ليس فيه أي عدول من هذا القبيل. ولو تسمح لي أن أقرأ عليكم رواية بسرعة. هذه الرواية أخرجها ابن عساكر بطبيعة الحال مروية عن جابر بن عبد الله قال: أصبتنا سنة الرمداء فاستسقى فلم نسقى، ثم استسقى فلم نسقى، ثم استسقى أو استسقينا فلم نسقى. يعني عمر بن الخطاب كان يستسقي ثلاث مرات فلم نسقى. فقال عمر: لأستسقين غدا بمن يسقني الله. فقال الناس: بمن؟ بعلي، بحسن، بحسين. فلما أصبح غدا إلى منزل العباس فدق عليه فقال: من؟ فقال عمر. قال: ما حاجتك؟ قال: اخرج حتى نستسقي الله بك. قال: اقعد. فأرسل إلى بني هاشم أن تطهروا وألبسوا من صالح ثيابكم، فأتوه فأخرج إليهم طيبا فطيبهم، ثم خرج وعلي أمامه بين يديه. طيب. والحسن عن يمينه.
واضح واضح. أبو ياسين واضح الرواية. واضحة. شكرا لك. إذن
لا لا ما إذا نعم. أجيب له.
لا تفضل سمعت السيد.
عزيزي، أما قضية استسقاء عمر بالعباس فهؤلاء يعتقدون بأنه لم يكن استسقاء بجاه العباس، وإنما كان استسقاء بدعاء العباس، فيدخل في المورد الأول في المورد لا في المورد الأول. إذن أعزائي لا يتبادر إلى ذهن. ولذا تجد أن العلامة الألباني ينقل الرواية. أعزائي بيودي أن الأخ العزيز من تونس يقرأ الرواية. الشبهة الأولى حديث استسقاء عمر بالعباس، يقول فيفهمون من هذا الحديث أن توسل عمر إنما كان بجاه العباس ومكانته، وهو بعد ذلك يقول ولا بد، ولكنه وفهمهم هذا خاطئ وتفسير تفسيرهم هذا مردود. لماذا؟ يقول لأنه إذا كان القرار أن يتوسلوا بالجاه والمقام، إذن كانوا يتوسلون بجاه ماذا؟ النبي بجنبهم. لماذا؟ إذن هذا يستدلون به على عدم الجواز، يقولون على عدم الجواز أدل مما هو دال على الجواز. ولهذا أنت استعجلت البحث وذكرته. أما الرواية التي قرأتها من ابن عساكر، عزيزي هذه الرواية لابد أن ينظر في سندها، وأستبعد أن السند سند يمكن الاطمئنان.
طاهر من إيران تفضل. أتصور أن الوقت أيضا انتهى. كم دقيقة لدي؟ طاهر تفضل.
السلام عليكم أستاذ
علاء. عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي طاهر.
يعطيك العافية.
ولو بسرعة يعني لم يبقى إلا دقيقتين على البرنامج.
طيب أنا عندي عدة مواضيع، أنا يعني كم سؤال، ولكن على كل آخر سؤال اللي هو علم أظن أفهمه ومهم. فلماذا الشيعة أبو حجم وعلماء الشيعة وكبار الشيعة لا يفتون مثل هذه الفتوات الوهابية السلفية اللي قاعدين يفتون ضدنا احنا ومشاغلت لنا؟
يعني تريد أن يفتون بالتكفير؟
تكفير وقتل. إيه حمد تكفير.
لا أعوذ بالله. أعوذ بالله.
أعوذ بالله عزيزي. أعوذ بالله.
لا هذه دعوة لا تصدر عن مسلم يا
عزيزي مع الأسف.
أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، هذا بحق الآخرين لا يمكن، فكيف بحق المسلمين؟ شكرا سماحة آية الله السيد. طيب لدينا وقت أم لا؟ عفوا كم دقيقة لدينا؟ أعطوني الوقت لكي. طيب إذن ثلاث دقائق. محمد هادي من إيران تفضل.
رحمة الله.
تفضل أخي محمد هادي.
سماحة السيد، بعض الوهابية يقولون بأن الوسيلة في الآية المباركة هي الجهاد في سبيل الله هو عبادة الجهاد في سبيل فيها عطف تفسيري وما عدا ذلك باطل. ماذا تجيبون عنه؟ شكرا لكم.
شكرا لك. تفضل.
لا أجبنا على أن أنتم لو ملتفتين من أول البحث قلت بأنه أساسا الآية قالت وابتغوا إليه الوسيلة ثم الروايات علماء المحت الوهابية قبلوا ثلاثة وسائل. إذا كانت عطف تفسير لابد أن نكون كل هذا من الشرك. هو ما لم يقل أحد هذا بهذا عزيزي، هذا أنت تقوله، وإلا لم يقل أحد من علماء المسلمين بأنه أساسا فقط الوسيلة تلك. عزيزي
أبو محمد من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ علاء بلا زحمة، أنت تقول بأنه البرنامج يبث على الإذاعة، على إذاعة طهران، والحقيقة ما جاي نسمع على إذاعة طهران، في برامج أخرى
هكذا قيل لي أبو محمد. يعني وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أنا جالس في الاستوديو، قاعد يمك في الاستوديو ولا أستمع الإذاعة. تفضل.
احنا الإذاعة مهمة عندنا لأنه الكوثر على النيل ما نسمعها، ما نشاهدها.
نعم.
فنحتاجها على الإذاعة.
يمكن أن تشاهدوها، يمكن أن تشاهدوها على عرب، يعني عرب سات.
أنا شاهدها، أنا شخصيا شاهدها على عرب سات الآن.
نعم.
لكن أكو الآخرين ما يقدرون يشوفون.
شكرا لأبي محمد. أتصور أن وقت البرنامج أيضا انتهى. أشكر سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. شكرا لمشاهدينا ومستمعينا. حتى الأسبوع القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.